الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1425 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإن اعتبرت الكثرة النسبية بأن أخذت تلك الكثرة من حيث أنها منتسبة إلى الأمر الجامع انتسابا ما، وعقلت مجردة عن الصفة الوجودية، فهي الأمر المشار إليه المنسوب إلى الوجود المسمى بالكون. كان الكلام في بيان بعض مصاديق الوحدة والكثرة الحقيقيتين والوحدة والكثرة النسبيتين الإضافيتين. بينا فيما يتعلق بالوحدة والكثرة الحقيقية، ثم بينا ما يتعلق بالوحدة النسبية، وبقي مصداق ماذا؟ مصداق الكثرة النسبية. الكثرة النسبية، إذا يتذكر الإخوة في بحث سابق أحد الأبحاث، إذا يتذكر الإخوة في بحث سابق قلنا إذا رأى الكثرة ولكن من خلال الوحدة، فهذه وحدة ماذا؟ وحدة نسبية. توجد كثرة ولكن هذه الكثرة يرى وحدة هذه الكثرة، لا أنه يرى الكثرة بما هي. هذا الذي عبرنا عنه بأن القرآن الكريم يعبر عنه أينما تولوا فثم وجه الله، يعني يوجد أينما تولوا، أنت تولي إلى هنا وإلى هناك وإلى، ولكن أين ماذا تجد؟ تجد وجه الله. هذا الذي أشارت إليه آية سورة آل عمران: سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا. أما هذه في الوحدة النسبية، بعد تفصيله موكول إلى محله، يعني إلى الدرس الماضي. أما الوحدة أو الكثرة النسبية، ما هي الكثرة النسبية؟ أن ترى الوحدة من وراء الكثرة، ترى الكثرة ولكن الكثرة تراها ماذا؟ تراها لكي توصلك إلى الوحدة، فترى الوحدة ولكن من وراء ماذا؟ من وراء الكثرة. وهذا هو الطريق المتعارف عندنا، الطريق المتعارف عندنا لإثبات الواحد سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أنه ننظر إلى هذه الكثرات الموجودة في هذا العالم، ثم ننظر الصنع الموجود فيها والحكمة الموجود فيها. هذه الكثرات توصلنا إلى ماذا؟ ها؟ توصلنا إلى وحدة. هذه الكثرة تسمى كثرة نسبية، يعني ماذا؟ يعني كثرة منتسبة إلى الواحد، وهذه هي التي تسمى العالم. عالم ما هو؟ يعني العلامة. ما هي العلامة؟ علامة على شيء آخر. ومن الواضح أن العلامة هل هي نفس ذي العلامة أو غير ذي العلامة؟ إذن من هنا هؤلاء قالوا أن العالم وجود أو ليس بوجود. قالوا ليس بوجود، هو كون. لماذا؟ لأنه علامة على ما له وجود، آية على ما له وجود. من هنا سمي عندهم هذا ماذا؟ كون، ولم يسمى عندهم وجود. لذا محي الدين فيما سبق قال: الكون هو كل أمر وجودي، يعني كل أمر منسوب إلى الوجود. خلنا نقرأ هذه العبارة. قال: وإن اعتبرت الكثرة النسبية بأن أخذت تلك الكثرة من حيث أنها منتسبة إذن أنت نظرت إلى الكثرة، ولكن لا بما هي كثرة، بل بما هي كثرة منتسبة إلى ماذا؟ إلى الوحدة، تسمى كونا أو تسمى الكثرة النسبية، من حيث أنها منتسبة إلى الأمر الجامع انتسابا ما. إذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا بأن التامر واللابن ما هو معناه؟ مو أنه يوجد فيه تمر، بل هو ماذا؟ ها، منتسب إلى التمر، مو فيه لبن، منتسب إلى اللبن، تامر. هنا عندما يقولون بأنه وجود، مرادهم منتسب إلى ماذا؟ منتسب إلى الوجود. وإذا كان منتسبا إلى الوجود بعد لا يسمى موجود، وإنما يسمى عندهم كون. قال المنتسبة منتسبة إلى الأمر الجامع نحو من أنحاء الانتساب، وعقلت مجردة. التفت جيدا، صحح العبارة، لأن عبارات متعددة، في اعتقادي العبارة الصحيحة هي هذه، لا غفلت ولا متوحدة، بل عقلت، يعني عقلت هذه الكثرة، ولكن ما هي؟ مجردة عن الصفة الوجودية. إذا صارت هكذا تكون هي الكثرة النسبية. فهي الأمر، إذا يتذكر الإخوة في عبارة الشيخ في اصطلاحاته، قال الكون كل أمر وجودي، قال فهي الأمر في عبارة الشيخ كل أمر وجودي، فهي الأمر المشار إليه في كلام من؟ في كلام محي الدين، المنسوب إلى الوجود، يعني بنحو يكون المنسوب إليه خارجا، والمنسوب والنسبة ماذا؟ داخلتان. الكون المنسوب إليه وهو الوجود ماذا؟ خارج، ولكن المنسوب والنسبة ماذا؟ داخلتان. قال فهي الأمر المشار إليه المنسوب إلى الوجود المسمى بالكون، المسمى بالكون، وحقيقة معنى العالم. العالم هو هذا، ما هو العالم؟ هو الكون. ما هو الكون؟ هو
لا اجازة بديد جبوهما. قال المسمى بالكون وحقيقة معنى العالم. العالم ما هو؟ ما يكون علامة على غيره، والعلامة هي نفس ذي العلامة لو غير ذي العلامة. ها؟ من الواضح أن العلامة غير ذي العلامة، غير ذي العلامة. فإذا كان ذي العلامة هو الوجود، فالعلامة بعد وجود أو ليس بوجود؟ لا، هو علامة على الوجود وليس وجودا. من هنا هذه مقدمات الدخول إلى بحث ماذا؟ لمقدمات البحث والوحدة الشخصية، أن هؤلاء يريدون أن يقولون في الممكنات وهذه الكثرات ما هي؟ وجود؟ يقول لا. عدم؟ يقول لا، ليس بعدم، ولكنه علامة على الوجود، حكاية عن الوجود، وتصويره وتقريره وإن كان دقيق ولكنه سيأتي بحثه إن شاء الله. وحقيقة معنى العالم وعينه، أي عين العالم الثابتة ونحو ذلك. فعلم من هذا، قبل أن ندخل فعلم من هذا، تعالوا معنا إلى نفس هذه النسخة الموجودة مالتنا وهي الاشتياني، إلى صفحة 192. الإخوة اللي عندهم هذه النسخة، واللي ما عندهم رجائي أنه يكونون مع الإخوة اللي عندهم حتى يتضح. صفحة 192 في آخر ثلاثة أسطر أخيرة، فأول ما تعينه، وجدتموها؟ فأول ما تعين، هذه خلاصة البحث وخير خلاصة هي. قال فأول ما تعين به، يعني تلك الهوية الغيبية ما موجود عندكم في نسختكم أخي، فأول ما تعين به، يعني تلك الهوية الغيبية، غيب الهوية الذي ظهر لذاته بذاته، فأول ما تعين به تعين بعلمه، وذلك هو التعين الأول، الجامع لجميع التعينات، بسيط الحقيقة ماذا؟ كل الأشياء وليس بشيء منها، لإطلاقه وإحاطته. هذا ماذا؟ هذا التعين الأول، هذا وصف الإطلاق والإحاطة وكذا، هذا كلها أوصاف من؟ أوصاف التعين الأول، وإلا الهوية الغيبية لا اسمه ولا رسمه ولا مرتبته ولا إشارته لا يوجد حديث عنها. قال لإطلاقه وإحاطته، ويسمى هذا التعين الأول يسمى ماذا؟ بالحق الأول. لماذا؟ لما سيأتي بأن التعين الثاني سوف يسمى بالحق الثاني، باعتبار أن هذه الوجود في الوحدة النسبية، إذا يتذكر الإخوة قلنا أنه ماذا؟ حق أيضا، ويسمى بالحق الأول. وفي ذلك الموطن، يعني التعين الأول، التفت العبارة، وفي ذلك الموطن باعتبار أحد وباعتبار ماذا؟ واحد. وهذا الذي قلنا أنه ماذا يكون؟ ظهور وبطون، مقام الأحدية ومقام الواحدية. يعني أن مقام الأحدية ومقام الواحدية وجهان للتعين الأول. قال وفي ذلك الموطن باعتبار واحد وباعتبار ماذا؟ أحد. فلما وجد كمالاته علم ذاته بذاته، في هذا المرتبة، فلما وجد كمالاته وصورها، وصور هذه الكمالات مستجنة في ذاته. هذه مستجنة إشارة إلى مقام الأحدية اللي هناك لا توجد حتى كثرة أسمائية. فلما وجد كمالاته وصور هذه الكمالات مستجنة في ذاته، طلب جلاءها فتجلى بها بنوره الذاتي، أيضا تجلى بها لذاته، فظهرت ماذا؟ فظهرت أسماء وأعيانا. هذا هو الفيض الأقدس. بالفيض الأقدس من مقام البطون الذي استهلكت فيه الأسماء والصفات والأعيان وغيرها، انتقلنا إلى ماذا؟ إلى مقام الظهور،
إلى مقام فظهرت أسماء وأعيانا. التفت، وتعلق علمه بها، أي بهذا الظاهر الثاني، ها، وتعلق علمه بها، ويسمى ماذا؟ بالواحدية الأولى. والمرتبة الإلهية والتعين ماذا؟ الثاني، في قبال التعين الأول الذي هو أعم من الواحدية والأحدية، ومرتبة الجلاء. التفت، هسه ما هي خصوص هاي الواحدية التي هي الظاهر يعني بالفيض الأقدس؟ قال فظهورها مفصلة ممتازة في العلم، وحضرة البطون الذي هو الأحدية، ما هو؟ وحضرة البطون جامع لها. واضح العبارات؟ قال ثم وجد الأسماء. الآن جئنا إلى ماذا؟ إلى هذه الواحدية الأولى، أو مقام الواحدية، أو مقام الظاهر من التعين الأول. قال ثم وجد الأسماء والأعيان طالبة للاستجلاء. كل عين ثابتة ماذا تطلب؟ تطلب ما هو مقتضاها. الغفار ماذا يطلب؟ ماذا يطلب الغفار؟ يطلب مذنبا. فلهذا اقرأوا في الحديث القدسي، لو لم تذنبوا ماذا فعل الله؟ لخلق من يذنب حتى يغفر له، لأن اسم الغفار يطلب ذلك. ستقول لعد إذن الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي هو يريد منا ماذا؟ ذنبا. الجواب، أراد الذنب بنحو القضية الحقيقية، ومنعني منها بنحو القضية ماذا؟ الشخصية، ولا منافاة بينهما على أي الأحوال. قال وهو ظهوره ثم وجد الأسماء والأعيان طالبة للاستجلاء، وهو ظهورها. ماذا؟ هاي الأسماء والأعيان، لأنه أسماء عين الذات والأعيان الثابتة ماذا؟ لازمة لها. قال وهو ظهورها لأنفسها، وظهورها وظهور بعضها لبعضها، وهو أيضا كان طالبا لذلك الاستجلاء ليتم ظهورها في الاستجلاء. هسه شنو ماذا جئنا؟ جئنا فظهر بنوره الذاتي في صور تلك الأسماء والأعيان ماذا؟ في العين. بعد إلى هنا كنا ماذا؟ كنا في الفيض الأقدس من الأحدية إلى ماذا؟ إلى الواحدية. الآن من الواحدية يعني من مقام الظاهر إلى ماذا؟ إلى مقام العين، إلى الممكنات، إلى ما سوى الله، إلى العالم الذي هو الفيض المقدس. واضح صار هذا المعنى؟ قال فيتم ظهورها بها عند ذلك ماذا؟ واستوى على العرش ويسمى إلى آخره. هسه الآن بعد لا ندخل هذا طبعا فد إشارة مختصرة إلى هذه المراتب التي أشرنا إليها وقلنا للإخوة بشكل واضح أنه مو معنى هذا الذي ذكرناه أن الله سبحانه وتعالى له مراتب، هذه كلها مرتبطة بمراتب سلوك العارف إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا إلى أصل المطلب. فعلم من هذا بعد أن بين ما هو الكون وما هو الوجود باصطلاح العارف باصطلاح الفيلسوف، الآن يريد أن يبين ما هي النسبة بين الكون والوجود باصطلاح العارف، وبين الكون والوجود باصطلاح من؟ الحكيم الفيلسوف. وما هو المراد من وما هي النسبة بين الوجود باصطلاح العارف والوجود باصطلاح من؟ باصطلاح الحكيم. وما هي النسبة بين اصطلاح الكون أو الكون باصطلاح العارف والكون باصطلاح من؟ الحكيم. إذن أمور ثلاثة. الأمر الأول، ما هي النسبة بين الكون والوجود عند العارف والكون والوجود عند من؟ عند الحكيم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي النسبة في الوجود عند العارف والوجود عند من؟ عند الحكيم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما هي النسبة بين اصطلاح الكون عند العارف واصطلاح الكون عند من؟ عند الحكيم. أما الأمر الأول وهو اصطلاح الكون، نسبة الكون إلى الوجود عند العارف، الجواب نسبة التباين. سلبان كليان، كل الكون والوجود عند من؟ عند العارف. يعني لو سألنا العارف ما هي النسبة عندك بين الكون والوجود، الجواب كل ما صدق عليه كون فليس بوجود، وكل ما صدق عليه وجود فليس بكون. يعني سالبة كلية سالبتين كليتين. أما الكون والوجود عند الحكيم، إما التفت جيدا، إما متساويان يعني من حيث المفهوم أحدهما غير الآخر، ولكن من حيث المصداق ماذا؟ أحدهما مساو لآخر، يعني كل كون وجود وكل وجود ماذا؟ كون. إما على مستوى المصداق أو مترادفان على مستوى ماذا؟ على مستوى المفهوم أيضا. بس هذا على الخلاف الموجود بين الحكماء. المهم وإن كان المعروف والمشهور بين الحكماء أنهما ماذا؟ أنهما مترادفان لا أنهما متساويان. هذا الأمر الأول. قال بلي 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 بلي، كون وجود ثبوت عين، إذا تذكرون في أول بداية قلنا هذه كلها ألفاظ ماذا؟ مترادفة، يعني مفاهيمها بمعنى واحد. أما رأي آخر يقول لا، الكون والوجود هما من حيث المفهوم أحدهما غير الآخر مفهوما، ولكن من حيث المصداق أحدهما مساو للآخر، يعني كل موجود كون وكل كون ماذا؟ وجود، لا لفظا ومفهوما، لا مفهوما بل مصداقا. فعلم من هذا أن لفظ الكون بالمعنى الذي ذهب إليه المحققون يباين لفظ الوجود على اصطلاحهم، فكل ما صدق عليه الكون ليس بموجود، وكل ما صدق عليه موجود ليس ماذا؟ ليس بكون، يعني الله موجود وليس بكون، والموجود وعالم الإمكان والعالم كون وليس بوجود. وأما على رأي أهل النظر النسبة بين الكون والوجود ما هو؟ قال وأما على رأي أهل النظر فبينهما تساو في المصداق، بل ماذا؟ بل ترادف في المفهوم على ما سبق. خب نتيجة ذلك يقول يترتب على هذا الأمر الأول فبينهما تساو في المصداق، بل ماذا؟ بل ترادف في المفهوم على ما سبق. جيد. وعليه يترتب على هذا الأمر الأول ما هي النسبة بين معنيي الوجود عند ماذا؟ ها؟ عند الحكيم. يقول النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، لهما جهة اشتراك وجهتا افتراق لذهنكم يمي. أما جهة افتراق العارف من الحكيم، يعني عند العارف يصدق وجود ولا يصدق عند الحكيم وجود، أين هذا؟ هذا في التعين الأول أو مقام الواحدية من التعين الأول، يعني ظاهر التعين الأول، وهو ماذا؟ بسيط الحقيقة كل الأشياء. فالأشياء موجودة هناك أو ليست موجودة هناك؟ موجودة. والفيلسوف غير ملا صدرها اللي أخذ من العرفاء، لا، والفيلسوف يعتقد بوجود الأشياء هناك، لو يقول يقول معدومة هناك، لا لا لا، بوجودها، أحسنتم، كلها معدومة، لا خاص ولا عام ولا أنا. إما أصلا لا يؤمن بالجزئيات، يؤمن بوجود، أصلا علم كلي جزئي ماكو، عرفت شون؟ وإما يقول بأشياء أخرى، وهو أنه علمه بذاته يلازم علمه ماذا؟ بمعلولاته. إذن عند العارف بناء على الكشف التفصيلي، يعني العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي اللي هو مرتبط بمقام ماذا؟ بمقام الواحدية من التعين الأول، عند العارف هذه موجودة، يعني الأشياء موجودة، وعند الحكيم غير ملا صدرها موجودة أم معدومة؟ هذه معدومة، هذه جهة الافتراق من العارف من الحكيم. والعكس أيضا واضح، العكس واضح، وهو أنه الموجودات في الكثرة النسبية، يعني العالم في الكثرة النسبية عند الحكيم موجودة لأنها كون، والكون عنده يرادف الوجود، وعند العارف موجودة أو ليست بموجودة؟ ليست بموجودة. هذه جهة اختلاف أو افتراق الحكيم عن العارف. أما جهة التصادق، جهة التصادق، تعالوا معنا شيئا إلى الوراء، شيء إلى الوراء، تعالوا معنا. قال وإن اعتبرت النسبة الوحدة النسبية بأن أخذت جميعها نسبا راجعة إلى عين، ماذا؟ إلى عين واحدة. قيل هي ماذا؟ قيل هي أسماء الحق وأحواله، يعني موجودة أو غير موجودة؟ نعم موجودة. إذا نظر إلى الماهيات، التفتوا جيدا، إذا نظر إلى الماهيات وكثرة الماهيات من خلال الوحدة، فهي موجودة أو ليست بموجودة؟ نعم موجودة. وهذه ليست موجودة عند الحكيم فقط، عند الحكيم وعند العارف، هذه جهة التصادق. ما أدري واضح صار؟ إذن اتضح إلى هنا أن النسبة بين معني الوجود عند العارف وعند الحكيم هي العموم والخصوص من وجهين. هسه تعالوا إلى العبارة. قال فيكون بين معني الوجود عموم وخصوص من وجه لتصادقهما في الماهيات الحقيقية، ولكن الماهيات الحقيقية التي لها وحدة نسبية لا الماهيات التي لها ماذا؟ كثرة نسبية. ما أدري واضح ولا؟ التي لها وحدة نسبية والتي لها وحدة نسبية ما هي؟ يعني كانت موج مرئية من خلال وحدتها، يعني يراها من خلال وحدتها لتصادقهما، يعني الوجود معني الوجود في الماهيات الحقيقية. هب عند العارف تسمى وجود، وعند الحكيم أيضا تسمى وجود. أما وتخالفهما، تخالف ماذا؟ تخالف معني الوجود، وتخالفهما في الحقائق الإلهية. في ماذا؟ في علمه تعالى بالأشياء، علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي. فهي موجودة عند العارف، معدومة عند الحكيم، وهذا وجه مفارقة أو افتراق العارف عن الحكيم، حيث أنها موجودة عند العارف ومعدومة عند الحكيم. أما والصور الكونية فإنها موجودة عند الحكيم، ولكن موجودة عند العارف أو غير موجودة؟ لا، هي كون وليست بوجود. ما أدري واضح هذا المعنى؟ قال: لا يقال. هنا يوجد إشكال، خلوا ذهنكم يمي هذا الإشكال. يقول: نحن قرأنا أن الفلاسفة يقولون أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. كيف تقولون في الماهيات الحقيقية يصدق عليها الوجود عند العارف وعند الحكيم؟ قد يصدق عليها الوجود عند العارف، أما عند الحكيم لا يصدق عليها، لأن الحكماء يقولون الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. الجواب واضح، وهو أنه الرجل الشارح قيد كلامه، لم يقل الماهية من حيث هي، وإنما قال ماذا؟ قال الماهيات الحقيقية. وهذه إشارة إلى نكتة، لأن الماهيات فيها اعتبارات متعددة، فيها اعتبار من حيث هي اللي هي لا موجودة ولا معدومة، وفيها اعتبار من حيث الانتساب إلى الوجود اللي هي كانت الكثرة ماذا؟ النسبية، وفيها اعتبار من حيث الوحدة النسبية الذي أشرنا إليه. قال ماذا في الوحدة النسبية؟ ماذا قال؟ قال: وإن اعتبرت الوحدة النسبية بأن أخذت جميعها نسبا راجعة إلى ماذا؟ إلى عين واحدة، فهي موجودة عند العارف وموجودة عند من؟ وموجودة عند الحكيم. قال: لا يقال الماهية، لا يقال الماهية، نعم، لا يقال الماهية عند أهل النظر غير موجودة في نفسها، فكيف يكون مادة التصادق؟ يعني هذا المصداق، أو تكون على الماهية مادة التصادق، لأن الكلام إنما هو في الماهيات الحقيقية الموجودة، وهي بذلك الاعتبار صالحة للتصادق. بينا المراد من الماهيات الحقيقية، لا الماهيات من حيث هي ولا الماهيات من حيث الانتساب، بل الماهيات ماذا؟ بلحاظ الوحدة النسبية. هسه هذا الأمر الثاني، وأما الأمر الثالث، ما هو الأمر الثالث؟ وبين معنيي الكون عموم وخصوص مطلقان. وما هي النسبة بين معنيي الكون عند العارف وعند الحكيم؟ الجواب: بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني أخص مطلقا عند العارف وأعم مطلقا عند ماذا؟ عند الحكيم. لماذا أعم مطلقا عند الحكيم؟ باعتبار أن الحكيم يصدق عنده الكون على الله، على الواجب، وعلى ماذا؟ وعلى الممكنات، لأن الكون عنده مرادف للوجود، فالله موجود فهو كون، والممكنات كون ووجود لأنها مترادفة. أما عند العارف، الله يصدق عليه كون أو لا يصدق؟ ها؟ لا، فقط وجود ولا يصدق عليه. فإذا يكون أخص مطلقا من قبل من؟ ها؟ يكون أخص مطلقا من قبل العارف، وأعم مطلقا من قبل الحكيم. طبعا بعض الحواشي هنا عكس الأمر، ولعله للاشتباه، وإلا واقع الأمر هو ما أشرنا إليه. أشوف بأن هذه العبارة، الكون يصدق عنده فقط على العالم ويصدق على الواجب أو لا يصدق؟ أما عند الحكيم يصدق على ماذا؟ على الواجب وعلى الممكنات. فإذا بالنسبة إلى الحكيم أعم مطلقا، وبالنسبة إلى العارف ماذا؟ أخص مطلقا. أشوف هذه العبارة أستطيع أن أجدها لكم أو لا. النسخة القديمة مال تمهيد القواعد لابن تركيا اللي مصححها بمقدمة تصحيح سيد جلال الاشتياني، ما أدري هسه هاي النسخة موجودة لو لا، نسخة قديمة جدا هذه، وهي صفحة 47 هناك، ما أدري هاي الحاشية لعلها موجودة هنا. هناك في حاشية مرز محمود القمي يقول: لصدق الكون عند المحققين ولا يصدق عند الفلاسفة. هاي العبارة إشارة إلى ماذا؟ أنه عند المحققين أعم وعند الفلاسفة ماذا؟ أخاص، مع أنه الصحيح بالعكس، وهو أنه عند المحققين يعني العرفاء أخاص، وعند الفلاسفة ماذا؟ وعند الفلاسفة أعام. قال: وبين معنيي الكون عموم وخصوص مطلقان. هسه تعالوا إلى نتيجة البحث، معاني الوحدة واعتبارات الكثرة. هسه الآن بعد أن ذكر الوحدة والكثرة أشار إلى معنيي الوحدة، التفتوا جيدا، قال بأنه أول ما يظهر تلك الهوية الغيبية، ماكو في الظهور الأول ها تجلى لذاته بذاته، اللي يحصل عندنا ماذا؟ يحصل عندنا التعين الأول. أول وصف لهذا التعين الأول هو أنه ماذا؟ وحده. أول وصف له، وبهذا وجود، هذا الوجود أول وصف له هو ماذا؟ واحد. وهذه يا وحدة هي الوحدة الإطلاقية، الوحدة السعية، الوحدة التي لا تقبل أي شيء، هذه الوحدة الحقيقية اللي أشرنا إليها. فلذا هاي عبارته، قال: ثم إنه قد ظهر لك مما سلف من البيان أن للوحدة اعتبارين، فاعلم أن أحد اعتباري الوحدة وهي الوحدة الحقيقية، وهو الحقيقي منهما أي من الاعتبارين، هو معنى الإطلاق الذي يلحق الوجود لذاته. أي وجود؟ هذا التعين الأول، وإلا ذلك الذي لا اسم ولا رسم، ذاك لا حديث عنه. التعين الأول عندما، إذا يتذكر الإخوة في عبارات ملا صدرة، قال: أول كثرة ماذا؟ أول كثرة ظهرت إلى الوجود. هاي الكثرة هماتيانا كثرة ماذا؟ مرتبطة بعالم الأسماء والصفات والأعيان الثابتة. يقول: أول وصف لهذه المرتبة والتعين الأول هو أنه ماذا؟ واحد. وأي وحدة هذه؟ هي الوحدة الإطلاقية التي لا يوجد لها مقابلون، هو معنى الإطلاق الذي يلحق الوجود لذاته ويقتضيه أولا، يعني ويقتضي الوجود الوحدة ماذا؟ أولا، لأنه سنخ وجود له مقابل أو ليس له مقابل، وهذه هي الوحدة الإطلاقية. ما أدري واضح صار؟ سيريد يبين فد نكتة أخرى إن شاء الله في الاعتبار الثاني سيتضح. إذن أول وصف لهذا التعين الأول هو ماذا؟ واحد بالوحدة غير العددية، الوحدة الحق الحقيقية، الوحدة الإطلاقية. فإنه، التفت جيدا، فإنه، هذا الضمير يعود على إما على أحد اعتباري الوحدة الذي هو الإطلاق، أو أرجعه إلى الإطلاق، طبعا مقتضى القاعدة أن يرجع إلى الإطلاق. فإنه، أي هذا الإطلاق، فإنه من خواص هذا الوجود اللازمة البينة، وهذا واضح. فحقيقة الوجود حيث يظهر تلك الهوية الغيبية، إذا ظهرت تظهر بماذا؟ تظهر بالوحدة والإطلاق. التفت العبارة، يقول: تلك وذاك لا حديث عنها، لا ظهور ولا إطلاق ولا سعة ولا إلى آخره. أما إذا ظهرت فأول ما تظهر تظهر بماذا؟ بالوحدة الإطلاقية والسعة الوجودية. قال: فحقيقة الوجود حيث يظهر لا يظهر إلا ماذا؟ إلا بأحد هذين الاعتبارين وهو الإطلاق. ولا يتحقق أحكام تلك الحقيقة. ما هي أحكام تلك الحقيقة؟ ها؟ أنه عالم، أنه بصير، أنه قاهر، أنه نور، أنه سميع، أنه بصير، هذه كلها أحكام تلك المرتبة من الوجود. يقول ولا يتحقق أحكامها، أحكام تلك الحقيقة، حقيقة الوجود، إلا باعتباره، باعتبار هذا الإطلاق الذي هو الوحدة الحقيقية. ولا يتحقق أحكامها، أحكام تلك الحقيقة، إلا باعتبار هذا الإطلاق وظاهر الوجود. التفت جيدا، يقول وإذا رأيت في عبارات المحققين من أهل المعرفة قالوا ظاهر الوجود، مرادهم أي مرتبة؟ ها؟ هذه المرتبة الإطلاق، هذه المرتبة الوحدة، هذا المعنى من الوحدة. التفت جيدا، هذه عبارات قد يعبرون عنها، مرة يعبرون حقيقة الوجود. الصلاحات يا إخواني مفتاح العلم، مرة يعبرون حقيقة الوجود ولكن هاي الحقيقة قد يراد منها ماذا؟ الهوية الغيبية. وأخرى يعبرون ظاهر الوجود، يعني مراد إذا تلك الحقيقة ظهرت. وظاهر الوجود في كلام المحققين عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هذا الإطلاق، عبارة عن هذه السعة وهذه الوحدة الحقيقية. وظاهر الوجود في كلام المحققين عبارة عنه، أي عن هذا الإطلاق. ها؟ فإن الظاهر من الشيء، هذا ظاهره أول لازم له، فإن الظاهر من الشيء هو أول ما يدرك به ماذا؟ الشيء. فأول ما يدرك من هذا الوجود ما هو؟ إطلاقه وسعته الوجودية، وحدته الحقيقية. وعند ذلك تفهم لماذا أن أول أصل من أصول الاعتقاد ما هو؟ التوحيد. لأنه هذا أول ما يظهر وأول حكم من أحكام هذا الظاهر وهذا الوجود في هذه المرتبة. فإن الظاهر من الشيء هو أول ما يدرك به الشيء، والوجوب إشارة إليه. عندما نقول هذا الوجود واجب، يعني مطلق لا نهاية له، مطلق يقع في قباله شيء أو لا يقع في قباله شيء، لا يقع. واضح صار؟ والوجوب في عباراتهم، والوجوب لأنه قال وظاهر الوجود في كلام المحققين عبارة عنه، والوجوب يعني في كلماتهم إشارة ماذا؟ إشارة إلى هذا الإطلاق الذي هو أحد اعتباري الوحدة وهو الوحدة الحقيقية. أما والثاني من الاعتبارين وهو النسبي من الوحدة، وعن الوحدة النسبية، وهو النسبي منهما، هو الذي يلاحظ فيه الرقائق الارتباطية الراجعة إلى العين ماذا؟ الواحدة. التفت جيدا، الوحدة النسبية يا أخي كانت، إذا تذكروا الإخوة أيضا أرجعوا معنا إلى الوراء إلى العبارة، ما هي الوحدة النسبية؟ بأن أخذت جميعها نسبا راجعة إلى عين ماذا؟ يعني يرى أرضا وسماء وربنا ما خلقت هذا باطلا، أينما تولوا فثم وجه الله. جيد جدا. يقول عندما يرى الكثير، هذا الكثير موجود في العين أو غير موجود في العين؟ نعم موجود في العين، ووجوده في العين مسبوق بوجوده في العلم. إذا لم يكن معلوما يكون موجودا أو لا يكون؟ إذن هذه المرتبة بعد الوجود يأتي الواحد لو يأتي العالم، لأنه إحنا نظرنا إلى الكثرات وهذه الكثرات موجودة خارجا، يعني معلولة، وهذه المعلولة لابد أن تكون أولا ماذا؟ معلومة. فإذا أول شيء بعد الوجود ما هو هنا؟ الوحدة للعلم. إذا هنا أولا عالم، وهذه الوحدة تأتي بعد أي مرتبة؟ هسا التفتوا، الفرق بين هذا فرق أساسي بين الوحدة الحقيقية وبين الوحدة النسبية. الوحدة الحقيقية قبل الأسماء، يعني قبل العلم قبل القدر. أما الوحدة النسبية قبل الأسماء وبعد الأسماء؟ بعد الأسماء. واضح صار؟ قال التفت العبارة. والثاني من الاعتبارين وهو النسبي منهما هو الذي يلاحظ فيه الرقائق الارتباطية، حتى تعرفون معنى الرابط والوجود الربطي وعين الفقر، هذه كلها من أين مأخوذة؟ ها؟ من كلمات أهل المعرفة. لذا قال مقصوده هو الوجودات الإمكانية التي هي نفس الربط إلى الوجود الصرف الإلهي. قال هو الذي يلاحظ فيه الرقائق الارتباطية الراجعة إلى العين الواحدة، هذا الذي قلنا الوحدة النسبية. ولا شك أنه إنما يلحق الوجود، يعني الوحدة النسبية إنما يلحق الوجود بعد ماذا؟ بعد اعتبار لحوق العلم إياه أي للوجود، يعني الوجود الوحدة العلم ثم ماذا؟ ثم هذه الوحدة، فهي متأخرة هذه الوحدة النسبية عن الوحدة الحقيقية ماذا؟ بمرتبتين، لأن هناك وجود ثم وحدة حقيقية ثم أسماء ثم ماذا؟ ثم هذه الوحدة النسبية. بعد اعتبار لحوق العلم إياها فهو الذي تقتضيه، يعني هذه الرقائق الارتباطية، فهو الذي تقتضيه الطبيعة العلمية أولا، ويظهر بهذا العلم أحكام ماذا؟ أحكام تلك الطبيعة العلمية، ويظهر به أي بهذا العلم أحكام تلك ماذا؟ الطبيعة العلمية. بعد هنا الوحدة تكون واجبة لو تكون ممكنة؟ ها؟ ممكنة تكون، لأنه إشارة إلى ماذا؟ إلى هذه الكثرات. إذا قال والإمكان إشارة إليه. وها هنا نكتة شريفة لطيفة تظهر بالتأمل، بس هنا اختلفت كلمات المحشين بأنه ما هي تلك النكتة، بعضها أشار إليه في الحاشية موجودة. قال والمراد بها هو استلزام انتشاء المقيد ممن؟ من المطلق. هذا إشارة إلى الفيض المقدس باعتبار أنه المقيد ينشأ ممن؟ من المطلق. وأن الإطلاق ماذا؟ قبل التقييد، لأن الوحدة الحقيقية قبل الوحدة ماذا؟ قبل الوحدة النسبية، والوحدة الحقيقية هي الإطلاق والوحدة النسبية هي الكثرة. قال ومعلوم أن الانتشاء هو الظهور، فظهور المقيد بعد ظهور المطلق، فالمطلق هو الظاهر بذاته والمظهر لغيره، فليس لغيره ظهور إلا وله الظهور أولا، فهو الشاهد لذاته والظاهر بذاته. أو في حاشية أخرى يقول أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة إلى آخره، هذه ليس أمرا مهما. قال وها هنا نكتة شريفة لطيفة فتظهر بالتأمل، وسيجيء لهذا الكلام ولبقى الألفاظ المتداولة بين أهل المعرفة لديهم في أثناء الكلام على الرسالة زيادة بيان وتحقيق إن شاء الله وحده العزيز، فلا نطول المقدمة بها. ولكن قبل أن ندخل إن شاء الله إلى إثبات وحدة مطلق الوجود، أكو بعض النكات الأساسية اللي لابد من حيث المبدأ التصوري لابد أن نعرفها قبل أن ندخل إلى مبحث الوحدة الشخصية في الوجود. والحمد لله رب العالمين.